وأفضل الحمد ما حمد غريب الكريم لك فنحن نحمده به. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا ظل ظله ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. والحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلبس الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. فصلى الله على سيدنا محمد عبده ورسوله ونبيه وأمينه على يحمه وعباده فلا تم تكون له رضا ولنا بها مغفرة وعلى آله أجمعين وسلم تسليما كثيرا طيبا إلى يوم الدين. أما بعد فما أبلغ ما جاء في الأثر فإن لم يصح سند عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن قطعا يصح معناه غاية الصحة وهو نص القرآن الكريم لأنه كتاب الله فيه نبأ من قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الأصل ليس بالغزو من تركه من جبار قتله الله ومن ابتغى الهدى من غيره أذله الله وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تنفلت به الألسنة ولا يتبع منه العلماء ولا يخلق عن فترة الرب ولا تنقضي عجائبه وهو الذي لم تنتهي الدنيا إذ سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به من قال به صدق ومن عمل به إذن ومن حكم به عدم ولم يعز إليه هدي إلى صراط مستقيم. يقول صلى الله عليه وسلم أنكروا فإن هذا القرآن قرأته بيد الله وقرأته بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تهلكوا ولن تضلوا بعده أبدا. ويقول صلى الله عليه وسلم كتاب الله هو حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض. ويقول صلى الله عليه وسلم أما بعد أنا أيها الناس فإنما أنا بشر يوسف أن يأتيني رسول ربي فأذني وأنا تارك فيكم ثقلين سماهما ثقلين لأن الأخذ بهما والعمل بهما ثقيل وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور من تمسك به وأخذ به كان على الهدى ومن أخطأه ظن. فخذوا بكتاب الله تعالى واستمسكوا به وأهل بيتي إذا اذكركم الله في أهل بيتي إذا اذكركم الله في أهل بيتي. ويقول صلى الله عليه وسلم القرآن خاشع لتسع وماحل لتصدر من جعله أمامه قاده إلى الجنة ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. يقول عليه السلام القرآن خاشع مفتع إذا شفع القرآن في إنسان يفتع فتقبل شفاعته وماحل مصدق يعني ساهل إذا سهل فإنه مصدق في شهادته من جعله أمامه قاده إلى الجنة ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. وتوعد الله تبارك وتعالى من اعرض عن كتاب الكريم في قوله عز وجل ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى. لم يحظى كتاب في الدنيا كلها منذ ان خلق الله سبحانه وتعالى هذا العالم الى ان يرفع الله الارض وما عليها ما وقع ابدا عن الاطلاق أن حاز كتاب من الاهتمام ما حازه كتاب الله تبارك وتعالى. فليس في الدنيا كتاب وضع في خدمته مثل هذه الكثرة من المواهب التي وضعت في خدمة القرآن، ولا مثل هذه الوفرة من العلم والوقت والجهد والمال. عمل المسلمين بالقرآن عناية لم يظهر بها على مدى التاريخ كله أي كتاب سماوي أو غير سماوي. ولعل من مصادر هذه العناية هذه الأعداد الضخمة من آلاف الكتب الجليلة التي خدمت علوم القرآن ضمن أفضل القرون الإسلامية. وهذه البحوث والفنون التي كانت كلها تحوم وتدور وتدندر حول كتاب الله تبارك وتعالى. علم القراء ببسط لغات القرآن وتحرير كلماته ومعرفة مقارن حروفه وعددها وعدد كلماته وآياته وصوره وأحزابه وأنفاسه وأرباعه وعدد سجداته وحصر الكلمات المتشابهة والآيات المتبادلة. واشتغل النحاة بالمعرب منه من الأسماء والأفعال والحروف العاملة غيرها، وتكلموا في الأسماء وتواريعها وضروب الأفعال واللازم والمتعدي ورسوم خط الكلمات، وتوسعوا في تواهد القرآن الكريم حتى لقد أحصل منها فيما قيل 300,000 بيت من الشعر. 300,000 بيت من الشعر استعملها القرآن تواهدا، استعملها العلماء التواهد شهرية في ألفاظ القرآن الكريم. يعلق أحد الباحثين في إعجاز القرآن بعد ذلك بقوله يا عمرو أبيك إنها لمعجزة في سجنها، يعني مثل هذا العدد الواحد من العلوم هو في حد ذاته معجزة بليغ. بلغ من عناية بعض المعلمين والمحاكي بالقرآن الكريم أن أعرضه بعضهم كلمة كلمة، وهناك كتب جديدة في إعراض القرآن الكريم. اشتغل أو التفت المفكرون إلى ألفاظه ومعانيه، فأوضحوا الخفي منها وقالوا في ترجيح المعاني التي يختار لها لألفاظه. وقد ذكر هذه خليفة في كشف الظنون من تفاسير القرآن وكتب معانيه ومثله وغريبه ولغاته وقراءته ما تجاوز يعني المئات الكثيرة من الكتب في هذه الفنون. اتبع الأصوليون إلى القرآن يستنبطون منه الأدلة العقلية والتواهد الأصلية والنظرية في علم أصول الدين، كما استنبطوا منه أحكام اللغة بتفاريعها. ثم تخصص علماء الفروع في إحكام النظري والفكري في القرآن من الأحكام الحلال والحرام. وأخذ أهل التاريخ والقصص مما علم القرآن تاريخا أمم خالية وخصص القرون الثالثة. واعتمد الخطباء والوعاظ في وعظهم على ما في القرآن من الوعد والوعيد والتحذير والتبشير وذكر الملك والميعاد والحسر والحساب والعقاب والثواب والجنة والنار. وأقام علماء الفرائض علمهم على نصوص القرآن وشرحها، كما استخرج أصحاب علم المواقيت قواعد علمهم من آيات القرآن الكريم. كذلك استنبط البنابليون علوما المعاني والبيان والبديع من نظرهم إلى ما في القرآن من جزالة النظم وبديع النظم وحسن السياق والمبادئ والمقاصد والمخالف والتمييز في الخطاب والإسناد والإنجاز وغير ذلك. وغير ذلك من أنواع يعني العلوم والفنون التي إذا ذهبنا نستقصيها نتأكدت لدينا هذه الحقيقة البارزة، وهي مما لا يشك فيه لا ذكر ولا كافر أنه لم يوجد كتاب على الإطلاق في هذا الوجود حاجة من العناية والخدمة ما حاجة هي كتاب الله تبارك وتعالى. الحقيقة هذا من موضوع حقوق القرآن الكريم والأدب مع القرآن الكريم هي أوسع من أن يتناول في محاضرة أي شيء أو حتى عشر محاضرات أو حتى كما قد أثنى علماء من أئمة الهدى يعني أعمارهم في خدمة باب ما يطلب من هذه الأبواب. ولذلك جاءت هناك صعوبة شديدة جدا في المؤمنين مع في هذا الوقت الجديد كل حقوق القرآن أو كل ما ينبغي أن يقال على القرآن، فمن ثم قد نضطر الى الاختصار في بعض المواضع او الاختصار على بعض المعاني ونترك ما يعني ما نتركه اضعاف اضعاف ما نذكره من ذلك. من الكسب اول حقوق القران الكريم باعتباره كلمه الله سبحانه وتعالى الى العالمين وجود الايمان به على كل البشر. فكل من دب على وجه هذه الارض منذ ان بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ان تكون الساعه كل هؤلاء مسؤولون عن القران، كل هؤلاء مخاطبون من القران، كل هؤلاء يجب عليهم الايمان بالقران الكريم. يقول الله تبارك وتعالى: وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. ويقول تعالى: وما ارسلناك الا كافه الناس بشيرا ونذيرا. ويقول عز وجل: وكذلك اوحينا اليك قرانا عربيا لتنذر ام القرى ومن حولها. فاذا كانت مكه ام القرى فان ما حولها هو كل ما حولها من اقطار الارض من القرى والبلاد كل عالم. ومعروف يعني ان الدراسات الحديثه اثبتت ان مكه هي مركز اليابس على ظهر الكره الارضيه، هي مركز اليابس على كل البحر. يقول تبارك وتعالى: قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا الذي له ملك السماوات والارض لا اله الا هو يحيي ويميت فامنوا بالله ورسوله النبي الامي الذي يؤمر بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال تعالى: لانذركم به ومن بلغ، يعني كل من بلغه القران فقد صار مسؤولا عن القران، كل من سمع عن القران صار مسؤولا ويجب عليه ان يتحرى ويبحث في اعجاز هذا القران. وبلا شك ان اعجاز القران امر لم يذهل العقول ويذهل القلوب. الانسان اذا اراد ان يدرك هذا العلم، هذا من اهم العلوم فيما يتعلق بالقران، اعجاز القران فان اعجازه من اعظم خصائصه، وذلك انه ايه رسول الله العظمى عليه الصلاه والسلام. فيعني وهو الذي يرى بها التحدي ولا يزال الى ان يشاء الله سبحانه وتعالى. قل لان اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. اي نعم. ف يعني ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي بعثه الله الا اوتي من الايات ما على مثله امن البشر. وإنما كان الذي يؤمن به يحيى أرقاه الله إليه فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. معنى هذا الكلام أن كل نبي أوتي معجزة كما هو سنة الله سبحانه وتعالى، معجزة تغرهم على كفره في دعواه المجيزة. وكل نبي أوتي معجزة كانت ذات وقت محدد وانقضى وقتها. موسى عليه السلام أوتي تسع آيات بينات في وقت محدد رآها أقوام معينين ثم انقرض وصارت خبرا يخشى. كذلك معجزات المسيح عليه السلام وغيرهم من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. يقول عليه الصلاة والسلام: وإنما كان الذي أوتي به يحيى أرحى الله إليه فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. أما الذي أوتي فهو هذا المعجزة العظمى الخالدة الباقية على مر الدهر وهي القرآن الكريم. فتبقى آية حية ناظرة دالة وشاهدة على يعني أنها على يعني صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. يعني ذلك يقول النبي عليه السلام: أرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. لذلك أنا أطمع وأؤمن أن أكون أكثر الأنبياء أتباعا يوم القيامة، لأن آياتي ومعجزتي باقية تخاطب الأجيال السابقة، معجزة لا تنحني ولا تنتهي وغير مقاومة بجمال دون جمال. نعم. فإذا أول حقوق أو العلامة في القرآن الكريم هي حق مشترك على جميع الناس مؤمنين وكافرين، هو الإيمان بأن القرآن كلام الله تبارك وتعالى أنزله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ومن ثم فإنه ينبغي في مخاطبة الكفار أن يخاطبوا بالقرآن. فدائما كما كانوا يخاطبون في عهد النبي عليه الصلاه والسلام، فان بعض الناس الشيطان يصرفهم عن هذا المنهج السعيد ويجعلك غير المسلمين. يقولون كيف نخاطبهم كالآن وهم لا يؤمنون به؟ نخاطبهم بالصفات الحديثة والكلام الحديث يعني الفكر غير ذلك من سبيل الجدل. ثم إذا آمنوا بالقرآن يلزمهم بالقرآن. كلا، ناقة القرآن أنا يخاطب الجميع، ونحن نعرف كيف كانت أكثر المسلمين القرآن حتى حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم على بعض صناديق الكفر أول سورة في السلة لم يطق قلبه، ما أطاق أن يسمع القرآن من شدة النعيم الذي تضمنته الآيات. حين انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوله تبارك وتعالى فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، فوضع يده على أن النبي صلى الله عليه وسلم خوفا من هذا الوعيد الذي يعني ظهر به النبي صلى الله عليه وسلم. ثم من أوكد حقوق القرآن تحكيمه الحكم به في الناس، كما قال الله تعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم احكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم. وهذه سنه مطالبه في القران ان الوحي بما يقابله الهوى، يعني احكم بينهم بما انزل الله الذي هو الوحي ولا تتبع اهواءهم، الذي لا يخالف له هو الهوى، فانما يستجيب لك فاعلم انما يتبعون اهواءهم. ان هو الا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، فهذا يا داود الا جعلناك خليفه في الارض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. فدائما الهوى يقابل الوحي الذي هو كلام الله تبارك وتعالى. يقول عز وجل انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله. فيقول تبارك وتعالى فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في انفسهم حرجا مما قضيت غير تجنب تسليما. وقد قال النبي خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما على المهاجرين فقال يا معشر المهاجرين خمسا اذا ابتليتم بهم واعوذ بالله ان يجيبهم. ذكر من هؤلاء الخمسه قال وما لم تحكم فإنكم بكتاب الله فلا تخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم منهم. يعني إذا لم تحكم أئمة المسلمين وحكام المسلمين بكتاب الله فلا تخيروا أن يسلبوا الخير، إذا طلبوا الخير في غير كتاب الله فماذا تكون العقوبة؟ إلا جعل الله بأسهم بينهم. وهذا القرآن الكريم الذي ألحاه الله سبحانه وتعالى إلى قلب عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم في الحقيقة كما ذكرنا ما زال آية حية ماضية وشاهدة على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقرآن طاهر وغلاب، طاهر لا يقهر وغلاب لا يغلب. ويكفي في ذلك ان نراجع بعض المواقف في القديم والحديث حتى نرى سلطان القران على الامم، فان في القران سلطانا وقوه لا يعبر عنه، يعني الحديث العباره عن وصف هذا السلطان الذي ليس به حتى المسلم الاعجمي او ربما الكافر ايضا كما سنرى. كما الذي قهر عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه الذي كان جبارا في الجاهليه ايات من القران الكريم حينما سمع اوائل سوره طه قال هذا ما يصدر عن بشر الادب، وهناك فعلا بلا شك من فقه وتدبر في القران واحس بهذا السلطان الذي هو في القران لا يمكن ابدا ان يتخيل ان هذا كلام بشر ابدا بحال من الاحوال. انظر مثلا الى قوله تعالى تكره القران سلطه عليا هي التي تتكلم كل قاهره، لا يمكن ابدا ان يكون الرسول محمد عليه الصلاه والسلام صحيح. ولن تكون علينا بعض الاقاويل، انظر الى مين العرب كلها هي كلها سبحانه وتعالى كلمه الله. ولن تكون علينا بعض الاقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه اليقين فلا منكم من أحد عنه حاجزين. ما الذي سفر من عند الموضوع حتى مدح القرآن وقف بهذا الكلام العجب الجليل؟ ما هو الشعر وما هو الكلام في الكتاب الكلام إلا إلا أعماله يعني لمقبل وإلا أجسام وإلا مقبل يا عين ذلك العبارات العظيمة التي يطلق بها سيدنا الله تبارك وتعالى. القرآن الكريم كفر العرب أجمعين الذين كانوا قمة في الثقافة والبلاغة والبيان ومع ذلك قهرهم القرآن الكريم وبقي يتحداهم أن يأتوا بسورة بمثله فما استطاعوا رغم حرصهم على أن يعني يطعنوا في أدلة فتح محمد صلى الله عليه وسلم وتمم. ذكر الشيخ الزرقاني في كتابه مناهل الأذهان شيئا للتفصيل في هذا الامر يتحدث عن تاثير القران. يقول هذا التاثير الخارق ام اي النجاح الباهر في اصلاح الامه الذي نتحدث فيه ادركه ولا يزال يدركه كل من قرأ القران في تدبر وامهال ورفقه حاذقا لاسانيده العربيه ملما بملوكه واسباب نزوله. اي نعم. ثم قال اما الذين لم يحذفوا لغه العرب ولم يحذفوا بهذه البنوك والاسباب الخاصه فيكتبهم ان يسالوا التاريخ عما حمل هذا الكتاب من قوه محوله غيرت صوره العالم ونقلت قليل الممالك عن طريق ابتلائها على قلوب المخاطبين به لاول مره ابتلاء اشبه بالقهر وما هو بالقهر وأفعل من السحر وما هو بالسحر سواء في ذلك أمطاره وأعدائه ومخالفين ومخالفون وما ذاك إلا لأنهم ذاتوا بتمامة فكرتهم العربية بلاغته ولمسوا بحاستهم البيانية إعجازا فوجد تياره الكهربائي موضعا في نفوسه لشرارة ناره أو لهطول عيشه والبلاد أنواره. ثم أثر تأثير القرآن بأعدائهم فقال أما أعداء المشركين فقد ثبت أنه جذبهم إليه بقوته في مظاهر كثيرة يذكر بعضها على سبيل التمثيل. يقول النظر الأول أن هؤلاء المشركين مع حرجهم له ونصورهم مما جاء به كانوا يخرجون في جنح الليل الجهول يستمعون إليه كانوا يتكلمون في المنام بشدة انتباههم إلى القرآن الكريم وسمعوهم بسماع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ حتى يعني جاء في كتب السيرة أن بعض التلاميذ ليس من القصة إلا في الجزر كان يعني يأتي في الليل ويتسلل من إحدى الجهات إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعني يتسلل إلى القرآن الكريم ويستمتع بسماعه ويأتي وإلى إنه يصطدم واحد آخر من تلاميذ الكفر يأتي بنفس هذا الغرض فحينما يصطدم أحدهما بالآخر ويلقى بعضهم بعضا يتعاهد يقول لما جاء بك ثم يتعاهدان على ما لا يأتيان مرة ثانية في الليلة الثانية في نفس الشيء كل واحد يظن أن الآخر تلتزم بهذا الوقت ويتغير فهذا هو وإذا بهما يتقابلان ونفس يعني فهذا يعني ما ظهر من كفار الخليج كانوا يخرجون في جنح الليل البديل يستمعون اليه ويرسلونه في بيوتهم فهل ذاك الا لانه استولى على مسائلهم ولكن ابى عليهم عناده وكبرهم وكراهتهم للحق ان يؤمنوا به كما قال تعالى بل جاءهم بالحق فاكثرهم للحق الجاهلون. المظهر الثاني ان امه الكفر منهم كانوا يجتهدون في قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صراعته في المسجد الحرام وفي مجامع العرب واسواسهم وكذلك كانوا يمنعون المسلمين من اظهاره حتى لقد هالهم من ابي بكر ان يصلي به في سماء ذلك كانوا حريصين جدا على ان هذا القران يجب ان يخرجوا فوقه يجب ان لا يفتقروا لعموم الناس ان يسمعوا القران. لماذا؟ لانهم يعرفون جدا انهم سيتاخرون بهذا السلطان القاهر الغلاب الذي في القران فكانت حربا اعلاميه خطيره جدا في التشويش حتى يستمع احد الى القرآن. فانفعل جدا لما كان أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه يقوم بالليل ويقرأ القرآن، فكانت تتكلم النساء من بيوتهن والصبية والأولاد كانوا يستمعون خلف الجدار الذي يصلي وراءه أبو بكر رضي الله تعالى عنه، يستمتعون بلذة هذا الحديث ويتأثرون به ويهتدون لها. أما المظهر الثالث فأنهم ذعروا ذعرا شديدا من قوة تأثيره ونفوذه إلى النفوذ على الرغم من فضلهم عنه وقت هذه لمن أنعم له، فتواصوا على ألا يسمعوا، تعاهدوا ألا يستمع أحد لرسول الله عليه الصلاة والسلام، يتعاهدوا على أنهم إذا سمعوا القرآن لا يسمحوا أو لا يعطوا له فرصة أن يصل إلى قلوبهم بل يشوشون عليه كما هو معروف التشويش على الإذاعات والإعلامية للتشويش على وصول هذا الخطاب. يقول تبارك وتعالى وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، لا تسمعوا لهذا القرآن حتى لا تتأثروا به والغوا فيه، فإذا سمعتم أحدا يسمعه فشوشوا عليه، لا تسمحوا لأحد أن يسمعه كان يتأثر بهذا الكلام الجميل. أيضا المظهر الرابع يقول إن بعض شجعانهم وقناديهم كان الواحد منهم يحمله طغيانه وكفره وتحنته لموروثه على أن يخرج من بيته شاهرا سيفا ليعلن الأمر ناويا القضاء على دعوة القرآن ومن جاء بالقرآن، فما يلبث حين تدركه لمحة من لمحات العناية وينسب إلى صوت القرآن في سورة أو آية أن يذل للحق ويخشع ويؤمن بالله ورسوله وكتابه ويخضع. وإن أردت شاهدا على هذا فاستعرض قصة إسلام عمر وهي مشهورة، أو تتأمل كيف أسلم سعد بن معاذ سيد قبيلة الأوس هو وابن أخيه وسيد بن خزيمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين. تروي كتب السيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مكة قبل الهجرة أرسل مع أهل المدينة الذين جاءوا وبايعوه بيعة العقبة مبعوثين جيلين يعلمانهم الإسلام وينقرؤون في المدينة، هما مصعب بن عمير وعبد الله ابن ام مكتوم رضي الله تعالى عنهما، ونجح في مهمتهما اعظم نجاح، واحدث في المدينه ثوره فكريه وحركه دعويه جزع لها سعد بن معاذ سيد قبيله الايمن، حتى قال ابن اخيه السيد بن خبير الا تذهب الى هذين الرجلين اللذين أتيا لاستشهاد بعثاءنا فسجلهما. فذهب أسامة المخلوق رضي الله تعالى عنه فقال لهما لا جاء بهما لاستشهاد بعثاءنا، ثم هددهما وقال اعتزلا إن كانت لكما في أنفسكما حاجة، إن كنت روحك عزيزة عليك وتريد أن تفتح حيا فاعتزلا الناس ولا تنكرهم الدعوة غير الناس. رضي الله تعالى عن مصعب فقد تغاضى عن هذا الكذب وقال لأسيد في وقار المؤمن وثلاثه ألا تجلس فتسمع، فإن رضيت أمرا قبلته وإن كرهته كففنا عنك ما تجرى. قال مصعب ألا تجلس فتسمع يعني كلام منطقي، ألا تجلس فتسمع فإن رضيت أمرا قبلته أنت حر وإن كرهته فتفنى عنك ما تشرع. ثم قرأ مصعب القرآن وأسيد يسمع فما قام من مجلسه حتى أسلم، ثم خرج راجعا إلى سعد بن معاذ فقال له والله لا رأيت بهذين الرجلين بأسا، فغضب سعد وذهب هو نفسه طائرا مرتادا، فاستقبله مصعب بما استقبل به أسيدا وانتهى الامر باسلامه ايضا. ثم قرع راجعا سعد معاذ وقال فجمع قبيلته وقال لهم لا تعدوا لي فيكم، قالوا سيدنا يا ابن سيدنا، قال سعد فلا رجالكم ونسائكم علي حرام حتى اسلموا فاسلموا اجمعين. ويسار انصار الله سبحانه وتعالى وإلا راى نبيه عليه الصلاه والسلام. اذا رجعنا قصه النجاشي وكيف اتى النجاشي ومن معه حين ما سنى يعقوب ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه سوره مريم، ثم اتى النجاشي وقال ان هذا الذي جاء به المليكه ليخرج من مشكاه واحده. الى غير ذلك من المواقف العظيمه التي تؤكد شده وتاثير سلطان القران على قلوب اعدائه. اما تاثير القران في نصوص اوليائه يقول تلك مظاهر لفعل القران بنصوص سامعيه، فهل تدري ماذا فعل بهم بعد ان بانوا له وامنوا به واصبحوا من تابعيه ومحبيه؟ لعلك لم تنس ما فعل القران بعمر وكعب واسيد الذين لم يهما بهم بين يديه. ألم يعودوا من خيرة جنود الإسلام ودعاته لدوم أن أسلموا؟ لم من ساعة أسلموا؟ يقول مظاهر تأثر الأولياء الإسلام وأتباع الإسلام وأتباع القرآن بهذا القرآن العظيم. يقول المظهر الأول تنافسهم في حفظه وقراءته في الصلاة وفي غير الصلاة، حتى لقد طاب لهم أن يهجروا لذيذا لنا به من اجل تهددهم به في الاسحار ومراجعتهم العزيز الغفار، وما كان هذا حالا نادرا فيهم، بل ورد ان المار على بيوت الصحابه بالليل كان يسمع لها دويا كدوي النحل في القران. اذا صرت في الطرق في بيوت الصحابه رضي الله تعالى عنهم كنت تسمع في ربيع الليل لهم دويا كدوي النحل من كثرة تلاوة القرآن. وكان التقابل بينهم بمقدار ما يحفظ أحدهم من القرآن. فكان هناك التمييز والتفرقة وتفاوت المرتبة بقدر حظ كل واحد منهم بالقرآن. فإن كان العبد الفقير العبد والفقير والبعيد والحقير يرتفع اعظم ارتفاعا بكتاب الله تبارك وتعالى اذا كان من اهل القران، لان القران فرق الله سبحانه وتعالى يعني اهله بان نسبه اليه، كما قال عليه الصلاه والسلام اهل القران اهل الله وخاصته، اهل القران اهل الله وخاصته كما صح عنه صلى الله عليه وسلم. فاي طرف يعني هذا الكلام؟ وكانت المرأة ترضى بل ترتضي أن يكون ظهرها سورة يعلمها إياها زوجها من القرآن الكريم. المظهر الثاني عمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم به وتنفيذهم بتعاينهم في كل شأن من شؤونهم، تارسين كل ما كانوا عليه ما يقارب تعاليمه ويذافي هداياته. وإذا أردنا نقل الأمثلة على ذلك فهي كثيرة جدا، هذا يعني موضوع مستقيم كيف انقاذ الصحابه واطاعوا اوامر القران الكريم. نذكر مثالا يعني سريعا جدا لما نزل قوله تعالى ما هدى اياهم عن شرب الخمر انتهوا يعني وامر الله تبارك وتعالى يعني بترك الخمر قال ام انتم من تهدئين مجنون الشيطان ان يرجع بينكم بعداها وتهون بيضاء في الخمر والبين في لكم عن ذكر الله وعن الكلام. فهل انتم منتهون؟ لمجرد ان سمعوا الايه انتهينا وانتهينا. واراكم تعرف الخمر في شوارع المدينه يعني كان انواع من كثره خلال اراقها في ذلك اليوم. وكان احدا قد رفع الكاس ليشرب كلمه القمر فسمع الايه لقب في الحال ورمى بها وانقاذ لامر الله فقال انتهينا انتهينا. النساء لما نزل الامر بالحجاب وانقلب كل رجل يتلو على زوجته وبناته واخواته، فما منهن امراه الا قامت الى نفسها المرحل فاعتذرت به فصلينا خمس ركوع انتظر خمس ركوع الله صلى الله عليه وسلم معتذرات كان على رؤوسهن الغربان. مذاكره تمكن من اجل التنبيه والطاعه. فهذا يعكس شده وقوه سلطان القران على قلوبهم، انقاذوا بشرعه طويلة بذلك ركنهم طيعة أيتامهم سخية أيديهم وأرواحهم حتى قهرهم القرآن في بلدقة وأخرجهم للعالم خلقا آخر مستقيم العقيدة قويم العبادة طاهر العادة سليم الخلق نبيل المنح. أما المظهر الثالث فاستبت لهم في نفس القرآن والدفاع عنهم. لعلكم تذكرون يعني حديثة خروج عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم عنه إلى وقت الكفار صف عزه الحرم الشريف وكيف أنه دخل من خلال قتيلة الأحمام حتى ضربوه أشد ضرب فصار مثل النصر الأحمر مثل مدعوم لبيت من النور الأحمر من غزارة البلاد التي يعني كانت منه. وفي اليوم التالي عاد لمثلها وعاد أيضا لضربه بالنصر فإظهارا لكونة القرآن في وقت يعني بائلة. بلغ الأمر يعني أمر تعالى الصحابة بوعد القرآن ووعيده بترويده بالجهاد في سبيل الله إلى حد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرد بعض من يتطلع بالجنية من الشباب بسبب حداثة سنهم. انظر إلى تأثر الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين رغبتهم القرآن في الجهاد في سبيل الله وكانوا معذورين بمرض او لعدم وجود مراحل او جواب تحملهم كيف كانوا يكون اشد البكاء ولا عن الذين الى ماذا اوتي ولا عن الذين الى ماذا اوتي لتحملهم كنت لان ما احملكم عليه فولما يعلمهم الكثير من الجمع حزنا ان لا يجدوا ما ينطقون. ويقول عليه الصلاه والسلام والذي نفس محمد بيده لولا ان اشق على المسلمين ما قعدت خلاف سريه تمر في سبيل الله ابدا لكن اتكلف ابدا لكن مراعاه لشعور الصحابه الذين تاذينا لانهم لا يخرجون ويتخلفون عن الرسول فيضطر يجلس معهم ليقاتا لهم يقول ولكن ما ابني سعه سعه فاحملهم ولا يمدون سعه فيشق عليهم ان يتخلفوا عني ومن نفس محمد بيده لا يجب ان ارجو في سبيل الله فاقتل ثم ارجو فاقتل ثم ارجو فاقتل. ثم المظهر الرابع من تاخر يعني بيئه القران ذلك النجاح الباهر الذي افرده القران في بدايه العالم فاحيا امه ميته وذكر من الله تبارك وتعالى في نور العالمين يا نفخ فيها الى الروح هذا القران فهدوا بعد ينقلون العالم ففتحوا بيت سترة وقيصر ووضع يعني الاغلاق الاسلامي رجلا في الشرق ورجلا في الارض وخفقت رايتهم على نصف المعمور في اقل من قرن ونصف قرن من الجمال. افكر هذا ام هو برهان عقيم نمحه المنكفون من الباحثين فاتكوا من رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم بهذا النجاح الباهر دليلا على انه رسول من رب العالمين. هذا فيكون من فلاسفه فرنسا يذكر في كتاب له ما زعمه دعاه الاسرائيل من ان محمد صلى الله عليه وسلم لم ياتي بايه على منيته كايات موسى وغيرها فياخذ من بينهم وشاهد من اهلهم قام يرد عليهم كيف لم يات بايات فقالوا ان محمدا كان يقرا القران خاشعا الها متالها فتفعل قراءته في جذب الناس الى الايمان ما لم تفعله جميع ايات الانبياء الاولين. ايضا فهذه يعني منابه وصور قصة القهر والغلبة والتأثير العظيم للقرآن الكريم. نذكر من المنازل المعاصرة ما حدث مع فتوح أستاذ المغول هنا جنبي الأسلوب أستاذ أو كان يحمل إبراهيم خليل أحمد أستاذ إبراهيم خليل أحمد رحمه الله كان قصة مبشرا يحمل أربع شهادات في علم المغول من كلية الأروس المصرية ومن جامعة بريستون الأمريكية وكان يعني منفرا تجد ان الضغط تنتهي دائما لما يصير بنسبه مثلا استغرب منها انه يعني بعدما تمكن من الاطلاع على كتب المستشرقين والمنصرين التي طبعا في الاسلام يقول ثقتي بنفسي يحب للعلم قررت ان اقرا وجهه النظر الاخرى وادرك كتب المسلمين انفسهم بل قررت ان ادرك القران بتعمق. وكان هدف من هذا كله ان ابدح متمثلا لمادتي تماما حيث استطيع دفع الحجه بالحجه واكون قادرا على ان اضيف الى حجج المنفردين ضد الاسلام حججا جديده من خلال دراستي لك عن مدني يقول لكن النتيجه في الواقع كانت عن حجه فقد بدا موقفي يهتز لمجرد ان بدا يقرا القران وبدات اشعر بصراع داخلي عنيف بيني وبين نفسي واكتشفت ان ما درسته من قبل وما كنت ابشر به واقوله للناس كله زيت وكذب لكني لم اقتطع معرفه نفسي حاولت التغلب على هذه الازمه الداخليه والاستمرار في عملي. يقول ثم نقلت في سنه 54 الى اقوام في تفسير عاما بالاسلاميه الالمانيه الفرنسيه وكانت هذه وظيفه فرنسيه اما حقيقه مهمتي فكانت التفسير ضد الاسلام في الصعيد الاقصى وخاصه بين المسلمين. يقول في تلك الاثناء عقد مؤتمر تفسيري في فندق كثرة في اسوان وجريت للكلام فيه وتكلمت يومها كثيرا ورددت كل المطاعم المحفوظة ضد الاسلام فبعد ان انتهيت من كلامي عاودتني ازمتي الذاتية وبدات في مراجعه نواقضي مرة أخرى وعدت أسأل نفسي لماذا أقول هذا وأفعله وأنا أعلم أنني ذلك لأن هذا الذي أقوله ليس هو الحق واستأذنت قبل انتهاء المؤتمر وخرجت وحدي متجها إلى بيتي كنت مهزوزا متأذنا من غاية وكنت أقول في حديقة سريان واستمعت ساعتها من آية كريمة قل أوحي إلي أن من سمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولم نشرك بربنا أحدا إلى قوله تعالى وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف ضغطا ولا رهقا. في تلك الليلة شعرت براحة نفسية عميقة عدت إلى بيتي وقضيت الليلة كله وحدي في المكتبة أقرأ القرآن وسألتني زوجتي عن سر سهري وعما أقرأ فطلبت إليها أن تتركني وحدي لقد وقفت طويلا عند الآية الكريمة لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله فوقفت طويلا أتأمل معنى الآية الكريمة لتجدن أشد الناس عدالة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن اقربهم مودة للذين امنوا الذين قالوا انا نصارى ذلك بان منهم كسيين ورهبانا وانهم لا يستكبرون واذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا امنا فاكفينا مع التائبين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. وكذلك قوله تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه والانجيل يامرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر فيحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم اسرهم والاعلام التي كانت عليهم ويذكر ايضا الايه في الاعراف قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا الذي له ملك السماوات والارض لا اله الا هو يحيي ويميت فامنوا بالله ورسوله النبي الامي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وحتى بعد ذلك قصه بالتفصيل لكنه صدر حكايه سبب اسلامهم بقوله اردت ان اقرا القران فطهرني القران اردت ان اقرا القران فطهرني القران. هذه ايضا حادثه نشرت قريبا في مجله ترسيل الذي يريد الواسعة الانتشار. ومثلت الجميلة خبر الجلجلة معاقل التنفيذ في ولاية كمبولة المجمولية. يقول الخبر وقف القس يولير فروز راعي المدينة في الصين وبيده مصحف كان قد جذبه من يد احد الحاضرين ثم القى به على الارض. شد جبل المصحف لما رأته يد احد الحاضرين فالقى به على الارض وكتب عليه مقدارا من وهذه حقيقة الهجرة. وكان الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وهجره في الآية أنواع، أحدها هجر سمائه والإيمان به والإبهاء إليه، الثاني هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه وإن قرأه وآمن به، الثالث هجر تحسينه والتحاكم إليه في أصول الدين وفروعه واعتقاد انه لا يفيد اليقين وان ادلته المهويه لا تحصل العلم، الرابع هجر تدبره وتفهمه ومعرفه ما اراد المتكلم به منه، الخامس هجر الاستكفاء والتداوي به في جميع الامراض الطبيب واجوائها فيقضي بكفاء ادائهم من غيره ويهجر التداوي به. لابد ان تتعامل مع القران على اصل هذا هو الدواء وهذا التعاطى دواء لعلاج الأمجاد، فالإعراض عن التباين في القرآن أمام أنبياء الله سبحانه وتعالى شفاء لما في الصدور هذا من طور الإعراض، فكل هذا داخل بالآية وإن كان بعض الهجر أهون من بعض. السلام على عباد الذين اتقوا لا سيما عبد المؤمن اتقى على اله وصحبه اجمعين. نعود الى ما ذكر العلماء من الفوائد في قوله تبارك وتعالى وقال ربنا يا رب انه بالسفر هذا القران مهجورا. ذكرنا ان انواع هذا الهجر هي الدعوه هجر سماع القران وهجر الايمان به والدعاء اليه، ثم هجر العمل به والوقوف عند حدوده حتى ولو قرأ وآمن به، ثم هجر تحسينه والتحاكم إليه في أصول الدين والفروع، ثم هجر تدبره وتفهمه، ثم هجر الاستشفاء والتداوي به في جميع أمراض القلوب. وكل هذا داخل في الآية وإن كان بعض الهجر أهون من بعض. يقول الكوفي رحمه الله تعالى في الاثنين ان في الايه اشاره الى التحذير من هجر المصحف وعدم تعاهده من قراءه به، وقال ابو الثور فيه تنويح لان من حق المؤمن ان يكون كثير التعاهد للقران كي يندرج تحت ظاهر اللفظ الكريم حتى لا يكون داخلا في هؤلاء الذين سيأتيهم رسول كما ارسله الى ربهم. فقال الرسول يا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا. يقول وفيه من التحذير ما لا يخفى، فان الانبياء عليهم الصلاه والسلام اذا كفوا الى الله تعالى قومهم عجل لهم العذاب ولم ينجبوا، فكل من هجر القران فله حظ من هذا يعني لم يعود وباطل في هذه الشكوى. نعود الى اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بالقران، فيقول ان اقراء القران الكريم تدليل على قراءه القران وتحفيظ القران كان ايضا مهمه ووظيفه اهتم بها النبي صلى الله عليه وسلم في ابلاغ دعوته الكبرى، فقد كان مبعوثه صلى الله عليه وسلم الى مختلف الجهات يقومون اول ما يقومون باقراء الناس القران. كتب النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم حين وجهه الى اليمن كتابا امر فيه باشياء من هذه الاوامر ان يعلم الناس القران غير تحصيله فيه، فان الاول ما كان له من عليه الصلاه والسلام. فروى البخاري عن ابي اسحاق عن البراء قال: اول من قدم علينا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن علي وابن ام مكتوم، فجعل يقرأ من القران حتى قالوا كمل مصعب بن علي المقرئ، يعني ان المقرئ سماه القران. وكان الرجل من المسلمين اذا هاجر الى المدينه دفعه النبي صلى الله عليه وسلم الى رجل من الحضره ليعلمه القران. ولما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكه خلف عليها معاذ بن جبل رضي الله عنه يقرئهم القران ويفقههم. وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء ناس الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: أندع معنا رجالا يعلمون القرآن والسنة. فبعث إليهم 70 رجلا من الأنصار يقال لهم القراء. فإذا هنا في الحقيقة يعني نزلة هي خطر يقع فيه كثير في دور جدا، حينما ينشغلون ببعض من العلوم الشرعية حتى لو كانت علوم السنة، حتى لو كانت علوم الفقه، حتى لو كانت علوم اي نوع من العلوم الشرعيه او غيرها، فانهم لا يراعون هذا السنه وهذا التدرج في الايجاد والاهميه. فاول مهمه او اول وظيفه لطلب العلم على الاطلاق هي الاهتمام ان يعرف القران الكريم، خاصه اذا كان يعني الحديث السن وانه من الطاقه والقدره على الحفظ في سنين من حفظ الجاهليه، فهو ينبغي ان يغتنم الفكر قبل ان يتكاثر يعني مسؤولياته وتتجرد يعني همه ويعني تظهر بصيرته وبالتالي يكون حفظ القران من جدليه الاصحاب. فالعلماء من سننهم انهم يراعون رد التدرج لأن هو الوسيلة المريحة لأخذ العلم وفهم الدين. وهذا المبدأ مبدأ التدرج، وأول كلمة في اللغة هذا المبدأ في هذا السلم هي الاهتمام أولا بالقرآن الكريم. وتقدم لذلك تماما، يعني الإنسان الإنسان يقطع علاقته بأصدقائه بجلسات السمر، جلسات التريح والتركيز، بزياره باتصالاته يقطع كل يعني علاقه وكل التوابل التي يمكن ان تعقلها عن هذا المهمه. يعني لازم ان حفظ القران يعني اساسا حفظ القران فرض كفايه، حفظ القران فرض كفايه. ومن فروض الكفاية على الأمة أن يقطع في كل طبقات الأمة عدد يحفظ به القرآن متواترا، يعني يبدو عدد التواتر يتواجد في كل طبقة. فإذا كنت على عدد التواتر أن يهتم فأثر بعيد على جميع المسلمين ويهتم من يأتي جميع المسلمين. فلابد أن تنتظر طائفة من المسلمين لحفظ القرآن حتى يتوفر باستمرار عدد التواصل في كل صفحه من صفحات الامه. هذا المبدا هو مبدا التدرج في طلب العلم ومن بدايه القران، هذا حقيقه القران الكريم في قوله عز وجل: وقرانا فرقناه لتقراه على الناس على مخ ونزلناه تنزيلا. وقرانا فرقناه ونزلناه متفرقا لتقراه على الناس على مخ على مثل على نفس الطريق جمله جمله من الايام. فهذا اشاره الى مبدا التدرج رفقا رفقا، وايضا هو الخطوه خطوه في طلب العلم وبالذات علم القران. فقرانا فرحناه تقراه على الناس على مخ ونزلناه تنزيلا. فقال تعالى: لان حتى تصلى حد هذه السنه وهي ان تعلم الصحابه التي انكر بتدرج تنزيله من وزاره العلم من الايام. يقول الله تبارك وتعالى: وقاء الذين كفروا لولا نزل عليه القران جمله واحده كذلك ليثبت به فؤاده ورأى باطلا. قال الترمذي نقلا عن الضريعه وهو يحكي يعني رائحا متعلم قال: يجب على طالب العلم الا يخوض في الزمن حتى يتمايل من الكون الذي قبله على الترتيب من غيره. ويأخذ منه حاجته، فانتخاب العلم في السماء من جملة البحر. ما بدأ أن يبدأ يخوف على نفسه للذهب، لأن من هذا الكتاب يحصل شيء، ومن هذا الكتاب يحصل شيء، لأن بدأ أن يرتب في هذا محدد مرحلة يا إلى أين هذا الهدف، ولا يلتفت إلى ما أحضره. وعلى هذا قال تعالى: الذين آتيناه من كتاب وتمينه حق تلاوته، أي لا يتجاوزون ثما حتى يختمون إلا بعملها. فيجب أن يقدم الأهم فالأهم من غير إسلام بالتوحيد. تقول الناس كما يقول العلماء: من ترك الأصول منع أن يكون، من ترك الأصول منع أن يكون. نحن نتبع بأخلاق العلوم الشرعية ويأخذ بالأسامة، فبالتالي لا نقل إلا الصوت، لأنه وقيع المبنى بنيانا يعني لا فعل يعمل على كل. فكثير من الناس يمنع الأصول لتركه من الأصول، وحقه أن يكون قصده من كل علم الذي حرام أن يتبلغ به إلى ما خلقه حتى يبلغ الهداية. والتبرج يكون في أمرين: أولا تبرج بين الفنون، ثانيا تبرج في الفن الواحد. وكلا الأمرين يخضع لاجتهاد المعلم وطبيعة المدرسة، ولذا فإن إشارات العلماء في التبرج تختلف باختلاف مذاهبهم وأماكنهم. قال ابن المديني عن عبد الوهاب ابن همام عن ابن يوم قال: اتيت عطاء وانا اريد هذا الشان، يعني اتيت عطاء لكي اتعلم منهم هذا الشان وانا اريد هذا الشان. وعنده عبد الله ابن عبيد بن عمر فقال لي: ابن عمر لما اجتمع الوقت قال اغتمر على يدي عطاء. فقال يا ابن عمر قرات القران وحفظت القران عند تريد ان تدرس الجهل والخبير، قرات القران قلت لا، قال اذهب فاقراه في النقل للعلم، اذهب فاقراه اجمع في النقل للعلم. فذهبت فغدرت زمانا فغير زمانا حتى قرات القران، ثم جئت عطاء عنده عبد الله يعني ابن عبيد بن عبيد فقال: قرات الفريضه، قرات الفريضه، الفريضه المقصود بها علم الوارد في الدرجه. فقلت له: قال فتعلم الفريضه في النقل والعلم، لان القران اولا الا علم الوارد، يعني هذا علم محكم مهددا وصنع حاجتين يحصل بالانذكار كما هو يقع في الان الاول. قال فقرات الفريضه في النقل، فقال: الان تطلب العلم. فقال ابو العيناء: اتيت عبد الله بن داود فقال: ما جاء بك؟ الحديث اتلمت الحديث. قال: اذهب فتحفظ القران. قلت: قد حفظت القران. قال: اقرا واتل عليهم المبادئ. فقرات الاسرع حتى انتهت. فقال لي: اذهب الان فتعلم القران. فقلت: قد تعلمت السن والجد والكبر. قال: فأيما أقرأ إليك؟ يعني تعلم أصول الأنبياء والأنبياء. فقلت: أيما أقرأ إليك؟ ابن أخيك أو عمك؟ من أقرب لك؟ ابن أخيك أو عمك؟ من يريد؟ لماذا؟ نعم. لأن الخوف كان أيضا. قال: قل قال فأي أقرب إليك ابن أخيك العلم؟ قلت: ابن أخي. قال: ولما؟ قال: لأن أخي من أبي وأني من جدي، من أخي أقرب منه أو الأخ. قال: أن أخي من أبي وأني من جدي. قال: اذهب الآن فتعلم العربية. قال: قد علمتها قبلها غيري، أي قد علمتها قبلها غيري، يعني فهم يعني الفرائض قبل القرآن. قال: فلما قال عمر، انتهت، قال: فلما قال عمر، يعني فيما فعل، يا والله يريد المسلمين، لما فتح تلك وكفر هذه؟ لماذا قال يا والله وفتح هذه؟ يريد المسلمين وكفر الناس المسلمين. قلت: فتح تلك المال على الدعاء، وكفر هذه على من قراءتي ومن كفاره. فقال: لو حدثت احدا ما حدثت، يعني انا بقول انا اتخذت انا احدثت. فقال ابو عمر ابن عبد الله رحمه الله تعالى: طلب العلم درجات ومناكب ورتب لا يلزم تعديها، ومن تعداها ظلمة فقد تعدى سبيل السلام. رحمه الله تعالى: ومن تعدى سبيلهم عامدا دم، ومن تعداه مجتهدا دم. فأولى العلم حفظ كتاب الله عز وجل لا تكفر، وكل ما يعين على فهمه أو كل ما يعين على فهمه فواجب كما يقولون. ولا أقول إن حفظه كله فرض، ولكن أقول إن ذلك واجب لازم على من أحب أن يكون عالما ليس من باب الفرض. فمن حضره قبل طلوعه ثم فرع إلى ما يستعين به على فهم من لسان العرب كان ذلك عون كبير له على مراد دينه ومن كون رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى أن ذكر حقيقة التفصيل في سنه من طلب العلم هي المهمة ليلة ما بعيدة عما يريد الكلام به الآن. فالشاهد من هذا الكلام أننا ينبغي أن يعني نجتهد في حفظ الأصول كما مما ذكرنا من الأصول. وأصل الأصول على الأشياء هي الابتلاء أولا بالقرآن الكريم، فلا بد للإنسان إذا كان جادا في طلب العلم يكون الانتفاع في دراسة ولاية الله تبارك وتعالى أن يبدأ أولا بالقرآن الكريم فيذهب بالقرآن الكريم فيذهب بالقرآن الكريم إلى أن يبدأ بالقرآن الكريم. هذا هو الدار حاليا يعني مأذون. فإذا عرف الهمة هذه الأمور كلها يحفظ ثلاث أصحاب العلماء أحسن أنه أن الله يرسل الوحدة نفسه بالله ولا يرسل إلا واحد قبل القرآن. فحفظ القرآن في ثلاثة أجزاء يقول الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى: وقد شهد أن من أراد أن يتبع السلف في طلب العلم لا ينتظر بشيء قبل القرآن، لا ينتظر إلا إذا كان من علم لا يجد منه العلم واجبا فلن يفحص ما إذا لكن لا ينتظر بأي نوع من العلم على القرآن الكريم، يتفرغ تماما ليلا ونهارا بالقرآن الكريم ولا يستغل لا بكف ولا بحديث ولا بأسلوب ولا بلغة حتى يذكر القرآن أولا. لذلك أن كل ما تقدم كل ما فعل عليك أن تستدرك هذه الفرصة إلى صدرك. يقول ابن الجميل رحمه الله تعالى: وقد علم صفة العلم وكثرة العلم. فيبدأ يعني يبدأ الثالث بالقرآن وحفظه وينظر في تفسيره نظرا متوسطا ما يخفى عليه لذلك منه شيء. ثم ذكر ايضا مراتب اخرى لطلب العلم مفيدة جدا، لكن طبعا نتيجة ضيق الوقت لا نستخدمه يعني في ذكر ذلك. يقول ايضا ابن الجوزي: واول ما ينبغي ان يكلم او طالب العلم جزء له حفظ القرآن متقنا فإنه يثبت ويختلط باللحم والدم. إذا حفظ الإنسان في تلاوة في ثنائه يثبت ويعقل جدا أن يتكلم بالقرآن أو أن يتكلم، بل إذا يختلط بلحمه يرمز بأن يؤمن آية مثلا عن كلام الله كما عملت يستطيع أن يستغرره الخميس كريم حتى لو جرى الخميس أو التاسع أو التاسع. يعني يجب لدينا للبيت كلام الله وهو كلام الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك يوقع القرآن هذا التدبير وهذه الآية كمنزعه قول الملائكة تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فإذا حفظه صغيرا ثبت واختلط بلحمه ودمه. ثم رجعت كانت مكملة في اللحم النحوي يعرف بها اللحم في المنطق مذهبا اختلافا وما امكن بعد هذا من العلوم فحفظه حسن. اما الامور التي يعني تساعد وتعين على يعني التلاوه على حفظ القران الكريم فاعرضها عن الاصلاح طهاره الباطن، طهاره القلب من المحبه الى الدلائل. فان هذا اعظم ما يعينك على حفظ القرآن. وقد صحب ابن القيم كلمات حديثا بهذا المعنى من قوله تعالى: لا يمسه الا المتطهرون. فلا يعود ان القران لا يثبت ولا يتمكن الا من قلب طاهر من تعبير بسلامه الدين الاساس الشرك او المعاصي والكبائر. ثم ذكر بعض العلماء نصائح لمن يعتبر على الجزء القران فصدر الكلام بالارشاد الى الامتثال على الله تبارك وتعالى ولم تعالى به وسبحان لي في العمل به واتباعه في اليه. ثانيا اتقان قراءه الايات الواجبه لكتبها قبل ابتداء الكتاب. فنبدا المسلم القراءه والتجويد قبل ان يتبع الكتاب حتى يتعلم بتجويدها. ايضا للأسف طبعا هو قراءه القران متاخره من بيت مسلم من القران الشريف. فان تعثر فيجزئ الى فين؟ الى فين تاخر الكيف يجزئ يعني لبعض الاصدقاء المجاوره باعتبار البشايط والمعرفين. ايضا اختيار الاوقات المناسبه للسجده كالوقت بعد صلاه الفجر او في حاله استعداد النفسي للسجده. كذلك ايضا يراعي الانسان ان الاوقات التي يحتلها ينتهي في تكرارها وهو يعني جالس او هو في الوقت من كلام يصلي بها سواء الفرائض او المواسم حتى يثبتها بها اي احسن وتدريب. ولا يسرع في سورة جديدة حتى يبتلى تماما ويبتلى السورة السابقة. ويفضل ان يكون معه جميع عمره يعني الجميل له يحفظ معه ويتبادلان التسميع والتعاون فهذا ارتقى في الحب وابين في مواقع الخطر. ولا بد لمن حفظ فترة كبيرة من القرآن ان يكون له يد مراجعه يد مراجعه ليلي لا يمكن ان يكون اربعه اجزاء مثلا في الجامعه اربعه اجزاء او على الاقل يومين الى من بدايه الايمان الى من غير ايمان. كذلك هناك يريد احفظ القران وهو يكتم القران يكتم القران او غير دليل المراجعه وغير دليل المراجعه يكتم القران بصفه دوريه يعني ليس في اقل من ثلاثه ايام ولا يزيد على شهر او اربعين يوما. كذلك يهتم اهتماما خاصا بالايات المتكلمه الايات التي تهتم في الفاظها ويعرف ما يرفعها كي لا يعني تنثبت عليه هذه الايات. ايضا كذلك الصور التي انتبهت بوراء الصغيره هي حاصل على قراءة سورة الكهف وهي قراءة مثل سورة الكهف مثل يوم الجمعة وغير ذلك من السور. وقد ذكر فضيلة الشيخ عبد الرحمن عبد الله رحمه الله تعالى في رسالة الله لطيفة ومفيدة جدا في هذا الباب اسمها القواعد الذهبية لحفظ القرآن الكريم. هناك شروط الاحلام او الاسباب التي فيها في 11 نقطه وهي نصائح لمن يريد ان يحفظ القران الكريم. اولها الاخلاص، ثانيها تصحيح النفس والقراءه وهذا يتم الا عن طريق المتابعه. ثالثا تحديد نسبه الحفظ في كل يوم ومراعاه التغني في القراءه لان النبي عليه الصلاه والسلام قال من لم يتامل القران فليس منها. ايضا لا يجاوز ما حفظه حتى يتقنه جيدا. ايضا ان الانسان يحافظ على رقم واحد من يصحح الذي يحفظ يعني يثبت السبعه ولو غير السبعه لان الانسان يحفظ بالنظر كما يحفظ السبعه تحفظ الايه الثمانيه في اخر السوره عن اليمين وبدايه الحق تبدا من كل الاسباب تثبت السبعه اذا كانت مثلا سبعه اليمين فحفظ على هذه السبعه سواء الحج الكبير او الذي دونه بحيث تحفظ السمع وبالنظر بعينك ايضا. ايضا يقرا تفسيرا يسيرا يرى قوم كتفسير الجلالين تفسير بسيط حتى يعني يستطيع ان يعني يفهم ويحفظه فان الفهم يعين ويثبت الحب. ايضا لا يزاول سورة حتى يربط ايامها باخرها. ايضا التسميع الدائم بعرض ما حفظ به على آخر الآخر أي طرف آخر من سبيعه الملحة وحفظها لسالة المراجعة معه فكان مبتل. أيضا لابد من المتابعة الدائمة ليأمن تحدثه ثم العناية بالمتدرجات من العيال ثم القيام بالكسر الذهبية وهي من كل الخامسة إلى الثالثة والعشرين تقريبا من كل الخامسة إلى الثالثة والعشرين تقريبا اللي بعدها لكم جميعا من العيال فرصة ظهرا بيجوا الخامسة. وأعظم ما يعيد الجسم الدهية على حدث الانتقال هي تجنب المعاصي ويعود الذكر في الحمام. يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: فكنت إلى رفيع في أهلي فأدخلني إلى فرس المعاصي فقال إن العلم نور ونور الله لا يزال معاصي. هذا كما قال رحمه الله تبارك وتعالى. يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى: إن الله عز وجل خص أمتنا بحفظ القرآن والعلم وقد كان من قبلنا يتقون كتبهم من الكفر ولا يحزنون على الكذب فلما جاء عزير فقرأ التوراة من حفظه قالوا هذا ابن الله. لا تبدأ الدين لا تقرأ التوراة من حفظه فغلبوا فيه حتى قالوا ان هذا ابن الله. يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى: فكيف نقول بشكر من خيرنا ان لبنى تسع سنين منا يقرا القران عن الله تعالى فما اعرضها من نعمه على هذه الامه المحمديه ابن تسع سنين يقرا القران كما لا يقرا الله عن الله تعالى نعمه من اعظم النعم على هذه الامه. فهو يحتاج الكلمه القران للذكر فهل من مدخر؟ ثبت ايضا من الأدلة القرآن والسنة كثير من النصوص في فضيلة كناية القرآن وفي فضيلة الحملة في القرآن الكريم. يقول الله عز وجل: إن الذين يرمون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأيوا البطن مما رزقناهم الدنيا والعلانية يرجون تجارة لن تبيهم ليأتيهم أجورهم يأتي لهم من فضله إنه غفور شكور. فضل الى قوله يرجون تجاره لم تنور تجاره يقطع نفسه تعالى ويعلم انها لم تنور ابدا. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القران وعلمه. خيركم من تعلم القران وعلمه. وهذا رواه البخاري. وعن ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به يعني قرب جيدا مع السفر امتراض البرية والذي يقرأ القرآن وهو مباع التأتيب يعني يشف على قراءة القرآن وهو عليه مساء كله أجرها فلا يأتى الإنسان حتى لو كان ليس للقراءة وإذا قرأ اليوم السعف عقيم لا يصل نفسه منه إلى القرآن بالقرآن لكن يقرأ مع هذه المشقة يعني يصل على المشقة أو العدم الثالثة للقراءة هذه لم يحل دون أن تعرض قلبك لهذا النور فإن تدرك مخلفة لدون الأخير حتى مع لم يتعرض حتى الشخص المقتدى في تعلم القراءة والكتابة ولا يستطيع اترك يشجعه على أن يقرأ حتى ولو كان يتعرض. وعن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرا القران مثل الاسرجه يظهر حجر يضحها قوم ومثل المؤمن الذي لا يقرا القران مثل التمره لا ريح لها وصحبها خير حلو ومثل المنافق الذي يقرا القران مثل الريحانه يظهر حجر يضحها قوم ومثل المنافق الذي لا يقرا القران ومثل الحمراء ليس لها ريح وطعمها ذم. وهذا رواه البخاري ومسلم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله تعالى يرفع بهذا الكلام او بهذا الكتاب احلاما ويضع به اخرين. هذا رواه القران ويجهزه ويرفعه الله سبحانه وتعالى ويرفعه الله وإن أهملته وأجابه يقول كلمة فالقرآن يقول كذا من يرفع الإنسان يقول خلق الإنسان يرفع الإنسان المخلوق ربنا كما في الآيات التي هي علينا في الثلاث الدرساء لقد أنزلنا إليك الكتاب في جزء يتركهم ولم يتكلم في الله رب العالمين. وعن ابي امامة الجاهلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شديد عن أصحابه. وهذا رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين مثلهم الحسد السرعي الجمهور الذكر يعني أن تتمنى منه زمان غير من المسرعة. أما الحسد المذموم فهو أن تتمنى زوال النعمة من غيره. فهذا خلق الكفار بين الرحمات المؤمنين. يقول عليه الصلاة والسلام لا حسد أي لا رفع إلا باثنتين. رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آلاء الليل وآلاء النهار. ورجل آتاه الله مالا فهو يلبسه آلاء الليل وآلاء النهار. فهذا متفق عليه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرا حرفا من كتاب الله تعالى فله حسنه فالحسنه بعشر امثالها لا تكون الف لا من الحرف ولكن الف الحرف ولا من حرف ومن الحرف. فهذا رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الذي ليس في جوفه كالامنيه القران كالبيت الخير ان الذي ليس في جوفه كالامنيه القران كالبيت الخير. وهذا رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القران اقرا وارقى ورسل يعني القران يقال اقرا وارقى ورسل كما كنت ترسل في الدنيا فان منزلك فعند اخر ايه تقراها. وعن الخمازي قال سالت سفيان الثوري هل الرجل يرجو احد يريد ان يقرا القران هو المعظم ان يرجو يخرج من جهاد او يفهم علم فهم القران فقال يقرا القران لان النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القران يعلمه. فاستدل هذا الحديث على تقديم قراءه القران وحفظ القران على الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم لمن استوصاه قال اوصيك بتقوى الله تعالى فانه راس كل شيء وعليك بالجهاد فانه رهبانيه الاسلام وعليك بذكر الله تعالى وتلاوه القران فانه روحك في السماء وذكرك في الارض. لا القران روحك في السماء وذكرك في الارض. وقال صلى الله عليه وسلم من فره ان يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف. وقال عليه الصلاة والسلام يجيء القرآن يوم القيامة يعني قراءة القرآن تجيء يوم القيامة فيقول القرآن يا رب حلّه حلّه يعني يجيء القرآن من أنفع تنتقده يعني يقول لله سبحانه وتعالى يا رب حلّه حلّه يعني إيه؟ البذل دينة وعلم البذل دينة. لما يقول هنا القراءة قراءة القرآن الذي تدفع القراءة مفهومة فيقول يا رب حلّه فيلبس فاز الكرامة ثم يقول يا رب جبده فيلبس حلّ الكرامة ثم يقول يا رب ارضى عنه فيرضى عنه فيقول اقرأ وارحم ويجادي بكل آية حسنة. اما تعليم القران وتعليمه فقد ثبت ايضا فيه كثير من الفضائل. فعن يعني فعن ابن عيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وان القوم اقراوا من كتاب الله تعالى فهذه من المواضع التي تظهر شرع اخلاق القران انه اولى بالامامه الناس في السلام وان القوم اقراوا من كتاب الله تبارك وتعالى. يعني ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان القراء أصحاب مجلس عمر رضي الله عنه الغني كان عندي كريما وسلاما. القراء هم الذين كانوا يقرؤون جدا من عمر كان وزملائه يا أهل مثواته تكريما لهم أيضا. وقد بين العلماء أن التحريف المختار أن قراءة القرآن أفضل من التسبيح والتهليل ويعيدهم من الكفار. فأفضل ذكر على الإطلاق هو قيام الله. أفضل ذكر على الإطلاق هو القرآن الكريم. وعن عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال شعبة: قلت له عن النبي، يعني أنت تحكي عن عثمان عن النبي؟ قال: نعم. قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال أبو عبد الرحمن السلمي: فذلك الذي أقعدني مقعدي هذا، وكان يعلم من خلافة عثمان إلى أمة الحجة. حيال أربعين سنة. مع أن الإمام جليل جليل أن يتكلم بالتقليد أو بتحسين الدليل، وتخلى عن هذه الوظائف، لكن جلس يقرأ القرآن. قعد 40 عاما يقرأ الناس بجامع الكيسة مع جلالة خمره وكثرة علمه. وعن مصعب بن سعد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وأخذ به فأقعدني في مجلس أخرى. هذا مصعب رضي الله عنه. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في المسجد، فقال: أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان والعقيق فيأتي كل يوم بناقتين سوداوين زهراوين؟ من منكم يحب أن يذهب إلى هذا المكان بلدة أخرى قليلة فيذهب إليها ويأتي كل يوم بناقتين سوداوين زهراوين، يعني عالية الثمن ذوات اللهجة، ناقتين عظيمتين كبيرتين، كل يوم يروح هذا المكان يعني له الله نقتان بهذه الصفة ويعده لنا، فيأخذ يوما في غير اسم ولا حتى واحد. قال: فقلنا: كل ما يأخذ الله في الجنان. قال: يرجو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آيتين من كتاب الله تعالى خير له مما أقل، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع، ومن أعداد هم من المجد. فهذا فضل يعني عظيم جدا اعلان له ان يذهب فيه. ويقول صلى الله عليه وسلم: اي حد اذا رجع الى اهله الليل ثلاثة خلفات لبعض الكمال، الخلفات هي الخامل من الميت يعني من الكمال الحامل، اي حد احدكم اذا رجع الى اهله الليل ثلاثة خلفات لبعض الكمال فثلاث آيات يقرأ بهن أحدكم في صلاة خير له من ثلاث خلوفات أعظم سنان. وعند أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتباركون بينهم إلا نزلت عليه السكينة وغشيت به الرحمة وحفت فيهم الملائكة وذكره الله في من عنده. وعن هارون بن عنترة عن أبيه قال: قلت لابن عباس: أي العمل أفضل؟ قال: ذكر الله أكبر، وما زلت قوم في بيت من بيوت الله عز وجل يتباركون كتاب الله ويتعاطون له بينهم إلا أضلتهم الملائكة بأجنحتها وكانوا أبياء الله ما جالسون حتى يقولوا في حديث غيره. وذكر الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى ان احدا علماء البيوت فرؤي في المنام فقالوا: ما فعل الله بك؟ فقال: ذهبت تلك الصفحات وذهبت تلك العلوم، يعني في كثير من العلوم عارضه يعني بان لا استفاد منها فائده تلك يعني بتكفر عن علمنا يعني غير العلوم. فقيل: ذهبت تلك الصفحات وذهبت تلك العلوم يا باقي الناس لنا سيرة الفاتحة كنا نعلمها عزائز في قلوبنا نفع الله بها. يا باقي سيرة الفاتحة كنا نعلمها عزائز في حياتنا نفع الله بها. فبلا شك ان تعليم الناس المسائل التي هي يعني يجب اظهارها في الصلاه وقراءتها في الصلاه هذا على كل حال يجب يعني في حاله رجل فلا يحتملن احد يعني كون ذلك سببا في اسلامه. ايضا ثبت في الشرع تعظيم حمل في القران وتقدير يسمي بهم عن غيرهم لا بلون ولا بجسد ولا بمال ولا بنية وإلا يقول القرآن من هذا القرآن يجب أن يتهيأ بقدر خاص إلى التعظيم والتوقير ولا احترام فإن هذا من علامة احترام دين الإسلام ومن علامة إجلال الله سبحانه وتعالى من هذا القرآن. يقول الله عز وجل من يعظم دعائر الله فإنها من دعوى القلوب. فتعظيم هذا القرآن تعظيم لدعائر الله عز وجل. فيقول تبارك وتعالى ومن يعظم كلمات الله فهي خير له عند ربه. فقال تعالى واخفض جناحك لله السبع من المؤمنين. فقال عز وجل والذين يؤمنون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا مكانا واثما مبينا. اذا كان هذا في عموم المؤمنين فمن اين في القران يعم المتوسط المؤمنين اولى واولى. ويقول النبي عليه الصلاه والسلام قال الله تعالى قال الله تعالى من عادى لي وليا فقد زارته بالحرب. وبلا شك ان اولى الناس بغلاوه الناس حملت القران لان حملت القران اذا قاموا بحقهم وانتبه عليهم تعريف اولياء الله حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اولياء الله قال عليه الصلاه والسلام الذين اذا رؤوا ذكر الله الناس بمجرد ان تراهم تذكر الله سبحانه وتعالى. هو لما يرى كره الصف معاك الادخال الكره والملعب والتلفزيون يرى تحت اثر الغناء والرقص والموسيقى والقص والتمثيل فكل يعني انسان منظره واستشفاق النظر عليه يذكرك بشيء معين. فيضع يعني النبي عليه الصلاه والسلام حدا لاولياء الله لانه الذين اذا رؤوا ذكر الله بسمتهم لما نقول بهذا النبي صلى الله عليه وسلم في تلاوتهم القران وهذا قبل السور ليست الولايه كما هي المسلمين حكرا لطوارئ من فرق الوطن لا الولايه يعني مرفوع حتى لسمعون بهم اي واحد يريد ان يكون وليا لله الباب مفتوح يستطيع ان يكون من اعظم اولياء الله الذين امنوا الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا فالثاني يستقيم فكل من امن واستقم فهو من اولياء الله تبارك وتعالى. يقول عليه الصلاه والسلام ان من اجلال الله تعالى اكرام بالطيبه المسلم وخالف القران غير الغالي فيه يعني لا يتجاوز الحد فيه ولا يعفي عنه ولا يفكر فيه واكرام ضد انسان المسلم الحاكم العاقل له. وهل عائشه رضي الله تعالى عنها قالت امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ينزل الناس لنا بالعلم وهذا حديث حسن. امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ينزل الناس لنا بالعلم وهذا ما لا يعرفه ايضا من القران ولا حتى الان تصلي ولا كراهه الناس القران. فاذا كان حال القران حقه التعليم والسلام فلا ينبغي ان تفقده ما يستفقه لأن شخصا يعني وعى كلام الله بالتدريب لا يستوي لها من لم يكن لم يحفظ هذا الشرف العظيم والكريم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتل رسل يعني يقتلن معه ثم يقول اللهم اكثر افضل من القران يسال ايهما اكثر افضل من القران فان اتي الى احدهما قدمه في النفس يقدمه الثاني في النفس قبل تقييم الاقل منه قبل المسلمين فلو التمييز حتى بينهم حتى يهم ما يكاد حتى في ترتيب الدفن فيقدم اولا الاكثر افضل من القران الكريم. وقال صلى الله عليه وسلم من تم الصبح فهو في ذمة الله تعالى فلا يقبلن لله بشيء من ذنبه. معنى هذا الحديث ان من تم الصبح من تم صلاة الصبح وتعامل عليها فهو في ذمة الله لهذا في حماية الله ربك تكون مثلا فلان جرى في فلان يعني الانسان يحدث يعني الله اتخذ منه حق دوري انا بلاد هذا انا احمد وانا يعني هو في جوايا فالله سبحانه وتعالى يقول قال هو في امه الله فان الدين فتاخذ هذا الذمه يعاقبكم الله سبحانه وتعالى ويتخذ الى ان يرد فاذا ما يصلون او حزن لمن لمن يصلي الكفر هذا ايضا اذا انذرنا لانه يصلي الكفر غير الحامل لكتاب الله فمن ذلك الى يراعى يعني حكمته من صلى الكفر فهو في ذمه الله تعالى فلا يستدلك لله من حيث من ذمته يعني الناس اعتدوا على ياخذ يأخذ ذمة الله ويستدعوه تبارك وتعالى ولذلك قال الإمامان الجليلان أبي حبيب الله الجزعي رحمه الله تعالى إلا الله العلماء أو لا الله فليس لله يمين فهؤلاء الله علماء عاملون حافظون القرآن عاملون به ليس علماء الله كما يقولهم السعودية الإحساء به في الفقير سعيد أن يكون بحاله أي معصوم ويكون هذا يمين الجاهلية وما حتى الأولياء في زعمهم الذين كانوا من يمين يا سفهاء او سجاء كبارا او جلهاء لغايه ان الله يقوم على الامور على يعني يقدرون الاضرحه ويقولون له ولا يفعلون به ويعملون. قال الامام الحافظ ابو القاسم ابن عتاكرم رحمه الله تعالى اعلم يا اخي وارتقم الله اياك لمرضاته وجعلنا ممن يرتاح فيتقيه حق كفاره اما لعلم العلماء مذموما وعزاء الله بهذه الاسباب من تحبيهم معلومه لان من اطلق لسانه في العلماء بالسلب ابتلاه الله تعالى قبل موته بموت الحلب فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تكون لهم فتنه او يكون لهم عذاب اليم. اما حمله القران فقد القى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإدراك حمله القران وسماهم اثما ينزل باعظم من غيره واسلمه سماهم اهل الله وصار اسلم حتى عن خلف الجمال رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لله اهلين ان لله اهلين قيل ترجم يا رسول الله قال اهل القران هم اهل الله وصار اسلم يروي عن ابن الدرداء أن من قال سألت عائشة رضي الله عنها عمن دخل الجنة ممن قرأ القرآن لا تجنيه على من لم يعني الإحسان دخل الجنة لكن واحد دخل القرآن كله فواحد دخل عليه الجنة فما أهل هذا على غيره فقالت إن المؤمنين رضي الله عنها إن عدد باب الجنة بعدد آية القرآن فمن دخل الجنة ممن قرأ القرآن فليس خلق الرحمن. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال من جمع القران فقد حمل امرا عظيما لقد ادرجت النبوه بين سنتيه وهي انه لا يقع اليه فلا ينبغي لحامل القران ان يحد مع من يحد ولا يجهل مع من يجهل لان القران في جوفه. ثبت ايضا فضائل لصور معينه من القران الكريم ينبغي تحليل الاهتمام بها اذا يعني لم يتيسر للانسان حفظ القران كله فهناك بعض الصور تتلى فضائل وغرائز خاصه يقول النبي عليه الصلاه والسلام الصيام والقران يستعان بالعبد يوم القيامه يقول الصيام اي رب اني منعت الطعام والصلاه بالنهار فتصيام به فيقول القران رب منعت الباب من الليل فتصيام به فيما بعد ويقول صلى الله عليه وسلم ياتيك مكان الخيرات السبعه الصيام وياتيك مكان الظهور المؤيد الايات المؤيدات ويأتيك مكان الانجيل المكان وقد جبت منه قران ياتيك مكان الخيرات السبعه الصيام ويأتيك مكان الظهير المئيل ويأتيك مكان الإنجيل المكاني وقد جبت به فتحا وقال عليه الصلاة والسلام من أقرأ سبعة فهي خير وفي رواية فهي أفضل يعني من أقرأ سبعة خيار الأوائل من أي مدينة الدهر فيقول المبارك عليه الصلاه والسلام افضل القران الحمد لله رب العالمين سوره البقره. فقال لبعض الصحابه باخير سوره تلك الايه الحمد لله رب العالمين. وقال ايضا الحمد لله رب العالمين في السبع المثاني الذي يجيبه ليس مكان عظيم. وقال ايضا اذا قراتم الحمد لله فاقرأوا باسم الله الرحمن الرحيم انها اذن القران واذن الكتاب والسبع المثاني وباسم الله الرحمن الرحيم يخشى اياتها. وقال ايضا ومن ينفذ بيده ما انزل في التوراه ولا في الانجيل ولا في الزبور ولا في القران مثلها يعني ام القران فانها لسبع من المثاني والقران العظيم الذي ياخذه. وقال في فضائل سورة البقرة قال عليه السلام اقرأوا سورة البقرة في ذنوبكم فإن الشيطان لا يدخل ذلك لتأتيه سورة البقرة. فقال عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينكر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. فقال عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة جميعا بأصحابه فاقرأوا الزهر ليل البقرة وآل عمران فإنه لا يأتي يوم القيامة كأنهما ركع مثاني أو رواية ثاني أي كأنهما فرقان من طير سواء يحجان عن أصحابهما. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة فتركها حسرة ولا تستطيعها البقرة يعني الزهر. وقال ايضا ان الله تعالى فسد كتابا قبل ان يخلق السماوات والارض لألف عام وهو عند العرب فانه انزل منه ايه خاصه ما يجمع سوره البقره ولا يقرأن في دار ثلاث ليال فيقرأها البقره وهي الالفاظ والاف السوره فالبقره امر رسول الله عز وجل بالاهل والبيت. فقال ايضا يعطيك هذه الايات من اخر سوره البقره من كنز تحت الحرم لم يعطها نبي قبل. فقال ايضا اقرأوا هاتين الايتين اللتين في اخر سوره البقره فان ربي اعطى منهما من تحت الحرم. فقال صلى الله عليه وسلم الايتين من اخر سوره البقره من قرأهما في ليله كفتاه يعني تتجاوز كل سنة يعني لا يكون في الأفكار من القيامة هذا الليل لا يتجاوز الجنة. وأيضا قال في الآية الكرسي من قرأ آيات الكرسي دين يقول ثلاث مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يدين ومن ذلك أيضا أن تتلى عقل الانطلاق للثلاث مرجانا وتتلى أيضا في أركان الصلاح والنجاة وتتلى قبل الميت. وقال ايضا عليه الصلاه والسلام اسم الله الاعظم الذي بدايه من الاجاز في ثلاث سور من القران في البقره وال عمران وطه. فقال في حديث اخر اسم الله الاعظم في هاتين الايتين والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم وفاتحه ال عمران الف لام ميم الله لا اله الا هو الحي القيوم. ايضا من هذه السور سورة الكهف فقد قال عليه الصلاة والسلام من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له النور ما بينه وبين البيت العظيم. فقال من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أو يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعة والبيت. وقال من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عثم بالفتنة فأنت بها. وغير من السور كسورة الكهف وهود وحياتها فذلك سورة تبارك قال عليه السلام في كتابها سورة تبارك هو المانعة تمنع من عذاب القبر. سورة تبارك المانعة تمنع من عذاب القبر تحمل الإنسان من عذاب القبر فلن من العاقل يسمع ذلك أن يفرق في قبر سورة تبارك الذي بيده الجنة. فقال أيضا صلى الله عليه وسلم سورة من القرآن ما هي إلا 30 آية خاطبت عن صاحبها حتى ادخلت الجنه وهي تبارك جادلت عن صاحبها وتسعى فيه حتى ادخلت الجنه. فقال ايضا ان سوره من القران 30 ايه سبعت لرجل فاخرجته من النار وادخلته الجنه فقال إلى من خلق كل الله أحد عشر مرات بنى الله له بيتا في الجنة. وقال من خلق كل الله أحد فتأمل قرأ في مثل القرآن. وبين أيضا أن سورة الجبريل تعدل روح القرآن. وقال أيضا إنزل علي آيات مليئة مثلهن قط قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. فهذه يعني بعض السور التي ثبت لها يعني دلائل معينة. الحقيقة أن أداء طالب العلم من طالب القرآن أي أداء من ذكر الفيس أي أداء كناية القرآن عموما هذا يعني لا تعيد جدا وقد استعطى علي أن إلى كثرة الحقيقة لتعيد من كثرة الكلام فيه جدا. فالمسجد بأهم هذه الأداء في الحقيقة المتيعة عليها من الأخرى من الأداء وهي أداء الخشوع عند تلاوة القرآن الكريم. فإن من أدب تلاوة القرآن كما تعلمنا في قول تبارك وتعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم تفلحون. وقال تبارك وتعالى وإذ فرقنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا فمن به علا إلى أهلهم من جن. مما ينفق له انه يحتاج احيانا لتدمية المعاني الى نرد امثال مؤلمة. اذا كان هناك خوف من الناس ينزلون على مؤلمية او تنزلية او علم او شيء من هذا او يرد الى القلم وجاءت لحظة حكيمة فاضطرب لها الدنيا وكتابة قلوب شفرات فتحضر الامثال حتى يكن لازم يكون وتنفذ كل اعصابهم الى هذا الكلاسيكه في الكلمه الحدوديه عليها في الحدود والاغاني او لا الدرع او غير ذلك. لو ان سبيلا كبيرا غمر يعني قطعه الحجر على الارض ماذا يفعلون به بصراحه؟ يعني جدا اسكت ورجل كما المنتهى حتى يقف عليهم هذا التعب وهي خشوع في هذا البحر المحزن. فإذا أردت أن تعرف بالأثر في هذا الشرع لما سمع الآن وبدأت أسألك ما معنى التأدب مع القرآن؟ ما معنى الانصاف إلى القرآن الكريم؟ إذا كان الناس في حالة أي حالة طوارئ أو حرب أو أي شيء مهم يا قال المريء يا أنا الآن لا يلي في خطر مهم جدا ماذا يحصل؟ تنفذ هذا هو الانسان ان تكون في اخذ الخوف لمتلاعة هذا البيان متأجدا غير عادة غير متحرك ليس هناك ضوضاء لا تنتظر عنه شيء اخر. فاذا كان هذا في مثل هذه الشفهات وهذا الكذب وهذه العملات من له الدنيا وراء الله فكيف ينبغي ان يكون الادب مع كلام الله تبارك وتعالى. فيجب ان يكون يعني المنتخب لا يعني يستقبل قلة دين يجب ان يكون نعم بنتيجة وقار يطلق رأسه ويكون بنفس الوحدة لحظة في تحصيل أدبه وخضوعه كدليل من بين هذا المعلمين. ولو قرأ قائما أو متفيعا أو على رأسه أو أي ذلك من الأحوال الجائزة لكن الأولى أن يكون في جيدة الخشوع والسكينة والجمال. يقول الله تبارك وتعالى إن الذي خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين آمنوا بالله قياما وقعودا وعلى كل جنب ويا تفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فخلقه قياما وقعودا وعلى كل جنب يخلق جميع الأحكام. وقال خلاص هذا في الحديث الجديد الذي لا يرد منه فإن أنزلت عليه كتابا لا يرسله الله تقرأه دائما فلا يرحمه وهي آخر القرآن فقلت به. وقالت إن المؤمنين حسن رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستدعي في حج يعني حائل ويقرأ القرآن. يا عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال اني اقرا القران في ثلاث واقرا على ثلاثين. وعن عائشه رضي الله عنها قالت اني لا اقرا سجني فانا مضطجعه على الثلوث. فاجتهد حسب قول التحليل دي على كل جسم مادة ليس يدخل داخل أنه يجب ما تجد يعني لابد أن تخرج القرآن بصفة ثابتة لوظيفة غربية لا يعني تفكر فيها. فكان القاسم يعني القاسم الان يزال ايضا تكلم بتحذر وخشوع وتوبر يقول ابراهيم الخواص رحمه الله تعالى دواء القلب خمسه ابداع قراءه القران بالتدبر وخلاء البطن وقيام الليل وتضرع عند السحر ومجالسه الصالحين. فمن نزلت الايات التي تلوناها خالدا وهي الايات التي في اخر سوره ال عمران بكى النبي عليه الصلاه والسلام حتى بلى لحيته ثم بكى حتى بلى الاخير ثم بكى حتى بلى الارض الى ان جاء فلان يريده بثلاث البلد فلما راه يبكي بكى وقال يا رسول الله تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنب دائما تاخر فقال عليه الصلاه والسلام فلا اتي بحرب كبيره لقد انزلت علي الليل الايات ويل لمن قراها ولم يتبدل قلبا الا بفتح السماوات والارض واختلاف الليل والنهار واخر الاول. معنى ذلك ان التدبر في هذه الايات يعجب يعجب والتفكر فيها فهي ان قال الله تبارك وتعالى بعدها ما حصل للنبي عليه الصلاه والسلام حيث روى عن ابي ذر رضي الله عنه قال قام النبي صلى الله عليه وسلم بايه يرددها حتى اصبح وهو قوله تعالى ان تعذرهم فانهم يعذرهم وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. وعن سليم بن الاجاري رضي الله تعالى عنه انه قرر هذه الايه حتى اصبح ان قتل الذين بسحق السيئات ان جعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء مأواهم ومماتهم ساء ما يكسبون. وهو بين في سورة الجزيرة إلا مكاة العادلين مكاة العادلين. ومن عبادة بن حمزة فقال الحمد على أسماء رضي الله عنها وهي تقرأ فمن الله علينا ووقانا على الأبدون فوقفت عندها فجعلت تعيدها وتدعو فقال علي ذلك أن يأتي إلى السجن فحاولت حاجتي ثم رجعت وهي تعيدها فكيف يعملون ان هؤلاء في اهل العلم تردد ايضا ما اخرج عندك الدليل فترك هذا اذا تلا حوله تعالى لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم الظلل رددها الى التحرر. فالبكاء في حال القراءه هي صفه مكتوبه في حال قراءه القران فهي صفه العارفين وشعار عباد الله الصالحين. يقول تعالى لا يخرجون به الحال والسين ويزيدهم خشوعا فيقروا في الجبل فجسودا عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني حديث مرة يقرأ القرآن يبكي فإن لم تبكي فتباكي يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه صلى بالجماعة في الصبح أقرأ كثيرا فيبكي فبكى حتى كان سجيرا على تعصية الدين وفي رواية أنه كان في صلاة العشاء فظن على تخرج هذا جهده وفي رواية أنه بكى حتى كانه بكاء من وراء الخدود. وعن أبي رجاء قال رأيت ابن عباس وتحت عينيه مثل الصراط الباني من الدجارة مثل الصراط الباني من الدجارة. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه لا اذا قرات سجده سبحان سبحان المسيره الاصلاح إذا أردت جيدة الحال إن الذين أردوا أي من قبل بإذا يحدى عليهم يدعون الأسعاد في الجبل ويأخذون سبحان ربنا من كان وعد ربنا لتبعونها ويأخذون من الأسعاد يقول ويجيب الذكر قال إذا أردت جيدة الحال فلا تعجلوا بالسجود حتى تأتوا فإن لم تفت عين أحدكم فليأتوا قبلكم فإن لم تفت عين أحدكم فليأتي أو يأتي قلبه بينما الطريق تطلب البداء أن يخبر قلبه الحزن فمن الحزن ينسى البداء برد إخبار الحزن أن يتأمل ما القرآن من تهديد ويعيد كما هو الحزن العروض ثم تأمل تأثيره في أوامره وجوازيه فيحزن لحاله ويسكت فإن لم يحضره يحضره الحزن البداء كما يحضر أرباب الحلول الكافية فليأت على حفظ الحلم والبداء فإن ذلك أعظم من الله وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أتى على هذه الآية أنا يأمن الذين آمنوا أن تفتح عليهم من ذكر الله بكى وقال بلى يا ربي بلى يا رب وعن نافع قال كان ابن عمر يصلي بالليل فيمر بالآية فيها ذكر الجنة فيقف فيسأل الله الجنة فيدعو ويرجى ما أتى فيمر بالآية فيها ذكر النار فيقف ويتعوذ بالله من النار فيدعو ربه ويرجى ما أتى فقرأ رضي الله تعالى عنه ويل للمخططين حتى أتى على هذه الآية يوم يقيه الناس لرب العالمين بكى حتى قمنا يعني لم تنقص من الامن وحتى انقطع عن قراءة الله بعدها وكان رضي الله تعالى عنه يقول لأن أجمع دمعة بنت صدر الله أحب إلي من أن أتربك بأنت بنا وعن ابن أبي هريرة قال بينما عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يرى المقام لله وقد كفى القمر ان يريد يعني القلب القمر ان يريد ماذا يقول عبد الله بن طارق فيقف فقال له ما لك ابن اخي اتعجب مني ان اتي فوالله ان هذا القمر لا ياتي من قصد الله انا لما هناك على ان حق العلم لبكى احد حتى انقطع خيط ولا سجد حتى ينتصر كل دين لكن بالحقيقة يحكم بعض الإجابة من بعض الناس في موضوع البكاء يعني في الصلاة بعض الناس يرفعون أحيانا بالمحيط والصلاة وهذا الصلاة المذكور عن النبي صلى الله عليه وسلم عن سلف الأمة فالبكاء الذي عليه السلفون الذي كان عليه الرسول عليه السلام لا تكون حتى البكاء عند صلاة القرآن أما الصلاة بين الضعيف وربما نقص بعضهم بالجنات ست الكلام ست الرسول من صلاة القرآن فهذا يعني ليس من حيث الأسئلة والسلام فعن المصطفى بن عبد الله بن كثير عن أبي هريرة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي يصلي صدر الليل أزيد فأزيد يزن من النساء لكن الخلق ده من غير الغناء يزن فيه يعني الداء جاب له فهذا الأزيد كان في داخل القدر المريض صلى الله عليه وسلم وعن محمد بن ياسر يعني قال ان كان الرجل لياتي 20 سنه وامراته لا تعلم به فقال لقد ادركت رجالا كان الرجل يطيع راسه بعراس امراته على وجابات واحده قد بل ما تفتح به من بلوغه لا تشعر به امراته ولقد ادركت رجالا يطيع حبيب بالقرع فتكون بلوغه على قلبه ولا يشعر به الذي جنبه وعن عاقب بن ابي نجيب قال كان ابواء للبغى صلى في بيته ليس بنصيبا ولو جعلت له منه على ان يفعله يا احد يراه ما فعل به يعني كان اذا قال في بيته يفعل هذا وليس بنصيبا يبكي بكاء كبيرا ولو قيل له كل الدنيا كلها يبدو هذا البكاء امام الناس لما منعه بذلك تكرا على يعني عبادته وعمله الصالح. اي نعم. فحقا يعني البكاء امر محمود كما محمود كما ذكرنا في القران والسنه لا يقول النبي عليه الصلاه والسلام عينان لا تريان النار عينان لا تريان النار عين البشر نظرا لمحبه الله وعين لا تستحيا في سبيل الله ان تقصد في سبيل الله. فقالت الايه الاخرى عينان لا تكونهن النار عين البشر في ذات الليل من بشر الله وعين لا تستحيا في سبيل الله. وفي الحديث تبعث بين الله من بعض الغل لان لا ظل الا ظل ذكر منهم رجلا او رجل ذكر الله خاليا فقالت عينان. يعني البكاء ان كان ناشئا عن ذكر وخشوع وحزن وخشيه لله تبارك وتعالى فهذا افضل ان يقع البكاء على الاسلام. اما البكاء الذي ينتبه فانما ينتبه صاحبه خوفا ومحكا وبغضا عن الله تبارك وتعالى. ايضا فالحقيقه اذا تاملنا القران كما ذكرنا من صفة هذا البكاء الذي يعمله الله تبارك وتعالى هو تتلى عليه الايات الرحمن خبر الجبل من خلق الرجل ولا ظلم عليه ولا هذه البكاء. وقال ان الذين اوتوا العلم من تقول اذا يتلى عليه الجبل ظلم من خلق الجبل ويقولون سبحان ربنا ان كان وعد ربنا لا مفعولا ويقولون لي ارحام يقول يا ابن الشعر يقول تبارك وتعالى لولا الجنه هذا القران على جبل لرى الجنه فاتحا لم يستطيع ان يستطيع ان فقال ذلك لان منهم كسبون ورهبانا كانهم لا يحزنون اذا سمعوا ما انزل الى رسول ترى اعينهم تقول من الجنه كل عرق من الحق يقولون ربنا امنا فاكتبنا مع المؤمنين. فهذه احوال العلماء يبكون ولا يسعفون ويسالون ولا يصيحون ويتحاجمون ولا يتناوشون. يقول تعالى الله نزل احسن الحديث كتابا متكئا بها لجاءوا ليدخل فيه من جنود الذين ارسلوا بالعلم ثم تبين جنودهم وقلوبهم الى ذكر الله. فقال ايضا فمثل المحدثين الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم وجلت الخشوع في القلب. فقال الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. لا في حديث عائشه قول الا ابا بكر رجل رقيق اذا قرا غلبه البكاء. اذا قرا غلبه البكاء. وكان عمر يبنى لغيره من وراء الخطوط الى لما قرا الا ما ابكي بكي وحزني الى النهار. معنى هذا ان البكاء ابتداء بالثلاثه حتى الى يوم المسجد كان الناس عن الخشوع الى بيت من الله سبحانه وتعالى وخشى تنزيل حرامه. بكده فهذا يعمل الانسان فيه يعني هو يسلم الى فان هذا الرهيب لا يؤثر في ثلاثه ولا يكره ذلك منه. وعن اسماء من ابي بكر رضي الله عنه ما قاله كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اذا قرئ عليهم القران كما يعتهم الله تدمع اعينهم وتسعد ذلهم كل لها فان اناسا اليوم اذا قرئ عليهم القران خر احدهم مغشيا عليهم فقالت اعيذ بالله من الشيطان الرجيم. يا عن سعيد بن عبد الرحمن الجمحي قال مر ابن عمر لرجل من اهل القران ساقط ساقط في الارض المحيطه فقال ما بال هذا؟ قال انه اذا قرئ عليه القران وسمع ذكر الله سقط. فقال ابن عمر انا لمثلناها ولا نأكل انا لمثلناها الله ولا نأكل. ثم قال ان الشيطان يدخل في جوف احدهم ما كان هذا سميع اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. لا كان هذا طريق أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. إذ كان يعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة جميلة غرقت فيها العيون ولم يكن مسلما، ما في حفرة ولا شق يده ولا وقع على الأرض. يعني عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى قال: ذكر عند المسلمين الذين يسرعون إذا قرئ عليهم القرآن. فقال: بينما وبينهم الحكم الفاصل بيني وبينهم أن يقع أحدهم على ظهر بيت ناقص للبيت، فيه على سور اللي على ظهر البيت عالي ناقص للبيت، بين من العلم ان يقع او يقع باحدهم على ظهر صعب كبيرة جدا و يعني من الصعب جدا ان المؤمنين يكون باسلافه ولكن نجد الثلاثه نذكر ان تاتي يعني الدول الاخرى معظم كل المالوفيه من هذه الجلسه من النقاط المتعلقه بالاداب مع القران الكريم والمنتهى المتعلق بحفظه يعني هم ولكن يعني اخر وسيله يريد بها الاخوه الان يعني هو عندنا هنا في مصر بالذات ومعيشنا حكمه كانت من اكبر او من اكثر الكفر بركه على هذه الامه هي الحكمه التي كانت فيها الكفر فيه الكفر في كل مكان في كل قرية في كل حي كانت مرات تحفيظ القران تتعهد الاطهار والمنجيه من جمعية الأنصار المربين على القرآن الكريم يتولى المسلمون يعني تحت ظهره ثم بعد ذلك لما انطلق الناس عن هذه المهمة الخطيرة يشتغلوا بما على ذلك و يعني كل من أكثر من هذه الدرجة العظيمة فلازم أن يكون برؤية أنها من جميع الدعاء الناس سبحانه وتعالى والسائلين على كثير من المسائل بلا استثناء أن يكون هذا السلام يعني كما ينبغي من هذا الأمر إذا كان هناك تهجير لعدد التلاتم في كل طبقة من طبقات الأمة وبين القرآن يوجد خرق لحفظ القرآن كله فرد أيضا على الأمة فتعرف أن تنتقل بها المجال في فائدة الجن المجدين فالنبغي الاهتمام بهذا الأمر كان القرآن الكريم بركة في الدنيا وبركة في يعني الآخرة لا يعني يرجى ان لا يعذب الله سبحانه وتعالى والا يحرق بالنار قلبا هو يعاهد بالقران هو يعاهد بالقران يعني اذا كان القران لو جمع فيها محترم فكيف اذا جمع في فتح عبد مؤمن يرجو الله سبحانه وتعالى وهو يعذبه ويعمل بهذا القران ويراعي ويعتمد به فالرجاء اعاده النظر في منطقه من القران لانه المسيح موقف مسلم عامة الاخوة الذين يختارون من القران هي كونه من جزء غامض ليظهر منه كل واحد يعمل منه محاضر يذهب يتخذ مراكيش او بعض الاخوة علاقات مقيمة في المساجد لكن لا يجد في المساجد خلايا النحو التي ينبغي ان تكون الاطفال كما يعني رايت في الحرم المكي الشديد في حلقات الاطفال الصغار يعتمدون القران دليل صار دليل نحو في جزء مهنتها يعني ينصح الاخوه بان العلم النظر في كل من القران الاهتمام بالقران لكن من فضل كثيرا جدا الحمد لله عن القران بعلوم ليست اهم من القران فالقران قبل اي شيء بعض الاخوه يلتزم بحفظ الحديث وحفظ الاساليب وتحقيقها يعيش بعض المتاخرين في حفظ القران بالاهتمام به لاحظوا ذلك يكون المصحف في قراءه معي اسواق القراءه لانه يهدى بعض الناس اتخذوا القران مهجورا من جيلا جيلا عزيلا حتى تجد على ما لا يهدد في قراءته يعني يخضعون له المصحف لقاء الى غيره حتى من تلكم في لوحه واحده وهذا هو القران يوضع في المجيلا او التلفزه المجيلا من كان حيا القران يخرج ينتفع به الاحياء لا ينتفع به قديمه او تجاوزت به بحيث يوضع في السيارات تزيد ويكون لان خفيفه لا تقل فمن يبدا للوراء وللنهاء ثم للثبات وذهب كانت ثم حياته ومنعه مع هذا القران الكريم فان كان لا سبيل ان يتركه الا ولا سبيل هو نفيها من القران الا بالانتباه بالقران الذي يحب الله يعتقد بحب الله الرسول عليه السلام قال ان القران هو حب الله تركه بيد الله وتركه بايديكم عند الله في الارض فلا ينبغي ان يقطع هذه الصله بالله هذه الصله بالله سبحانه وتعالى وينبغي ان يجتهد الاخوه في تعقد لا مشاركه المشايخ الذين يرسلون التجويد والمتخلفين في التجويد ورجال الشيوخ المذهبيين فان الجيل تبقى يعني اساسيب الرباط الحمد فتزيد سوء التجويد فينبغي الا ان تختار ان الشخص الذي تعقد على هي وتعلم بها هي من دون من خلال حارقا مجازا في قراءة القرآن الكريم لا بقدر المستطاع من الأمثل في الأمثل، لأن السيرة الكاملة التي تحدث عنها العلماء ربما تزال الإمام بكري يعملها الأولى في جديد من الأمثل، لأن الأمثل الأمثل في رسول عليه السلام يقول تدريجه وتعريضه. فنرجو أن يعني مراجعة الله لموقفنا من القرآن الكريم سواء بتلاوته لجلد الجلد سواء بحفظه سواء بمراجعته وتدبيره سواء بمناسبه فعلينا تقريبا ان نحيا رقيقه بالنسبه للقران الكريم قبل ان ياتي رمضان حتى الى اخر رمضان الذي هو فهم القران. الحزب الاولى اشار الى سبحانه وتعالى ان المنتهى تقديم شهر رمضان الحقيقه هو انه شهر القران. شهر رمضان الذي انزل فيه القران. كذا جدا. فالشرح لهذا القران الشرح من جميع العلوم. فهو اشرف كتاب نزل على اشرف رجل. في أسرة الملائكة في أسرة في بلاد الأرض وهي مكة على أسرة الأمة في أسرة شهر في أسرة ليلة في هذا الشهر وهي ليلة المقدسة. فالشرح للقرآن الكريم الشرح من كافة النجوم. يا تذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يفعل هذا الكتاب أحيانا وهذا هو أحيانا. فلا حرج أن تكون ليلا يضع الجبع الثلاث ولا طلب ان يكون كثير منهم يشهد عليه القران ويشهد به الرسول عليه الصلاه والسلام دائما يا رب ان قوم سفروا هذا القران مجدوما. فالمسافر الوسيله للاخوه ان تتكلم من اي علم ما هي السبب اي علم يقولك عن القران فهو يزيد من عليه حتى تقدم القران عليه اولا وتقرا من القران ثم تنتقل الى ما يليه لان هذا هو سنه التدرج الذي سلكها السلف الصالح رحمه الله تبارك وتعالى. واسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا واياكم بما قلنا. اللهم نحن لنا من خشيتك جزاك خير من دينا وبين معاصيك ومن طاعتك لا تجلبني جميل بالجدل جميل يقول الناس وهي الذي علمنا مسائل الدنيا ونبتعنا لاتباعنا لاطفالنا وانجزنا ما احييتنا فاجعل الله منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مثل جل ما في الدنيا ولا تجعل الدنيا اكثر عنا ولا مبنى عندنا ولا تسلط علينا ولينا ولينا مما يرحمنا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.